أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نبتدئ إن شاء الله تعالى التعريف على كتاب الحج. قال الناتر رحمه الله: كتابه الحج أو الحج بالكسر أو بالفتح، كلاهما صحيح. الحج أو الحج هو القصد. في اللغة كلمة الحج تعني القصد، القصد، ولكن غلب استعمال هذه الكلمة على قصد البيت الحرام لأداء المناسك. وهذه الكلمة غلب استعمالها على معنى معين وفي معنى معين، وهو قصد البيت الحرام بمكة لأداء المناسك. أداء المناسك، كلمة الحج غلب استعمالها في معنى قصد، يعني هي تستعمل في قصد أي مكان. حججت بغداد، قصدت إلى بغداد، حججت كذا، كلمة حج يعني قصد. لكن غلب استعمال هذه الكلمة في معنى قصد مكة، قصد مكة لأداء المناسك. قال: شرائط وجوب الحج. يبقى أول شيء نتكلم عن شرائط وجوب الحج. يبقى أولا لابد تعلم من هذه الجملة أن الحج واجب، ووجوب الحج مما لا ينازع فيه أحد من أهل القبلة، بمعنى أنه معلوم من الدين بالضرورة وجوب الحج على المستطيع من توفر فيه شروط الوجوب. قال الله سبحانه جل في علاه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: طبعا قد فرض الله عليكم الحج. يبقى هذه وحدها أمارة على فرضية الحج. قال: فحجوا. إذا فحجوا فعل أمر، الأمر يقتضي الوجوب. فقال رجل: أكل عنه يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطاع. يبقى إذا هذه الأدلة والإجماع والإجماع عامة منعقد على وجوب الحج، فرضية الحج على المستطيع. يقول: شرائط وجوب الحج سبعة أشياء. أولا الإسلام. الإسلام كما قلنا قبل ذلك هو شرط وجوب وشرط صحة في كل العبادات، بمعنى أن الكافر لا يطالب بالحج في الدنيا قبل أن يأتي بالإسلام. والبلوغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث منهم الصبي حتى يحتلم. الحج لا يجب على الصبي، لكنه يصح منه ويقبل منه ويثاب عليه، ويثاب عليه أيضا من حج به. رفعت امرأة صبيها للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. يبقى الصبي لا يجب عليه الحج، هذا أولا. ثانيا يصح منه ويقبل. ثالثا لا يجزئه عن حجة الإسلام، بمعنى أنه إذا بلغ تجب عليه حجة الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن البيهقي بإسناد صحيح: أيما صبي حج ثم بلغ وجب عليه حجة أخرى، أو فعليه حجة أخرى. أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. قال: والبلوغ والعقل. كأن المجنون لا يجب عليه الحج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المجنون: حتى يفيق. والحرية، أي أن العبد لا يجب عليه الحج، لأن في وجوب الحج عليه تضييع لبعض حقوق سيده، لأنه يسافر وينشغل عن خدمة سيده، فلذلك لا يجب عليه الحج مراعاة لحق حظ سيده منه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد حج ثم عتق عليه حجة أخرى يدل على أن العبد إذا حج صح عنه صح حجه وطيبة، لكن لا يجزي عن حجة الإسلام حتى يأتي الحج وهو في أكمل حال وهو حال الحرية لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. قال الحرية ووجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإن كانوا المسير. إحنا ممكن نجمع هذه الشروط فنقول الإسلام والبلوغ والعقل التكليف. نقول الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة. فنجمع هذه الشروط: الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة. التكليف يشمل الإيه؟ البلوغ والعقل. والاستطاعة وجود الزاد والراحلة وتخليق الطريق لإمكان المسير. جيد؟ الاستطاعة تكون بالنفس وتكون بالغير. الإنسان يستطيع أن يحج بنفسه ويستطيع أن يحج بغيره إن عجز عن الحج بنفسه. فوجود الزاد والراحلة معناهما أن يجد ما يقتات به وما يحمله في سفره إلى بيت الله تعالى العتيق، بشرط أن يكون فاضلين عن حاجته الأصلية. يعني هذا الزاد وهذه الراحلة يكون فاضلين عن حاجاته الأصلية، يعني مثلا عن نفقة من تلزمه نفقته طوال رحلة الحج، طعام شراب ونفقة أو أجرة الطبيب وثمن الدواء وأجرة المسكن. جيد؟ يبقى إذا كان يحتاج هذا المال لهذه الأمور وعنده المال متوفر، إما أن يصرفه في الزاد والراحلة للحج أو يصرفه في هذه النفقات، نقول أيهما أوجب؟ النفقات. ولا يجب عليك الحج حينئذ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. كذلك اشترط لكي يجب عليه الحج أن يكون هذا المال الذي سيجهز به نفسه لرحلة الحج فاضلا عن دينه ولو كان مؤجلا. يبقى لو كان مدين هل يجب عليه الحج؟ لا يجب عليه الحج. إذا وجود الزاد والراحلة، وأيضا يشترط أن يسقط على الراحلة بغير مشقة شديدة يعني، وإلا فالسفر فيه مشقة. السفر قطعة من العذاب أن تلحق أي أحد، لكن المقصود بغير مشقة شديدة. فإن كان زمنا مريضا مرض شديد أو كهلا يسقط على راحلة، في هذه الحالة لا يستطيع يعني أن يحج بنفسه. إن امتلك المال يكون إيه قادر على الحج بغيره، لا بنفسه. وتخلية الطريق معناها أن يكون الطريق خاليا مما يخاف على النفس أو البضع أو المال. الطريق يكون خالي مما يخشى الإنسان ويخافه على نفسه أو على ماله أو على وضعه. فإن كان في الطريق عدو سواء من المسلمين أو من غيرهم، من المسلمين كقطاع الطريق ومثلا من غيرهم ككفار يحاربون المسلمين، إذا خاف على نفسه في هذه الحالة لا يجب عليه الحج إذا لم يكن إلا هذا الطريق المسلوك. خبار حضرتك لو كان بينه وبين الحج بحر ويغلب على ظنه الهلكة، يبقى لا يجوز له الحج ولا يجب عليه، لا يجب عليه، وبعض العلماء قال لا يجوز. جيد؟ لغلبة الايه؟ الظن بالهلكة. يبقى تخلية الطريق أن يخلو الطريق مما يخاف على نفسه أو على بضعه أو على ماله. وإن كانوا المسير معناها إنه بعد ما يتوفر له الزاد والراحلة يتبقى وقت يمكنه إن صار فيه إلى الحج سيرا معمودا أن يدرك الحج. يعني لو تمكن من الزاد والراحلة والوقت بينه وبين إدراك الحج، يعني بينه وبين يوم عرفة، لا يكفي للوصول، يبقى لا يجب عليه الحج، او يكفي لكن اذا صار خيرا غير معهود فيه مشقه شديده او كلفه بالغه يبقى لا يجب عليه الحج. بلك ان كان المسير معناها ايه؟ الوقت الكافي بين وجود الذات الضاحله وتمكنه من السير وبين ادراك الحج، وبين ادراك الحج. ويمكنك ان تضيف الى هذه الشروط بالنسبه للمراه وجود المحرم او الرفقه الامنه. فوجود المحرم او الرفقه الامنه في الحج الواجب في حجه الاسلام توجب على المراه الحج ان توفرت فيها بقيه الشروط. فهمت؟ يعني توفرت لها رفقه امنه على المذهب الشافعي، ها؟ اذا توفرت لها رفقه امنه يبقى واجب عليها الحج. لا يشترط المحرم. جيد؟ عليكم السلام. لا يشترط المحرم، فان توفرت رفقه امنه وتوفرت سائر الشروط يجب عليها ان تنطلق الى الحج. قال واركان الحج خمسة: الإحرام مع النية، والوقوف بعرفة، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، والحج. أركان الحج خمسة. الحج فيه أركان، فيه واجبات وفيه سنن. أركان وواجبات وسنن، وسيأتي التفريق بينها. الحج لا يتم إلا بالإتيان بالأركان. يعني لا يتم الحج ولا يكتمل ولا تكتمل ماهيته ولا يصح الا بالاتيان بالاركان تامه، ولا يجبر الاركان دم ولا شيء. ومنها ما اذا فات الحج، زي عرفه، اذا فات الحج خلاص. والواجبات ان تركت تجبر بدم، والسنن ان تركت لا تجبر بدم، لا يجب عليه دم لتركها ولا يجب عليه شيء، لكن فاتته الفضيل، فاتته الفضيل. وهنا يقول اركان الحج خمسه: الاحرام مع النيه. الاحرام مع النيه، الاحرام هو نيه الدخول في النسك. الاحرام هو نيه الدخول في النسك، اراده الدخول في النسك، أن يدخل في النسك بالنية، ينوي الحج، ينوي العمرة، ينوي حج التمتع، حج الإفراد، حج القران، ينوي الدخول في النسك. الإحرام بالحج له ثلاثة أنواع: تمتع، إفراد، وقران. أفضلها عند الشافعية الإفراد، بشرط أن يعتمر بعدها، يعتمر بعد نهاية الحج في نفس العام. أفضل أنواع الحج عند الشافعية الإفراد، بشرط أن يأتي بعد الحج بعمرة، فإن لم يأتي بعمرة يبقى الأفضل التمتع والقران. ما هو الإفراد وما هو التمتع وما هو القران؟ الإفراد أن تحرم بحج منفرد، حج فقط، تنوي الدخول في نسك الحج، يقول لبيك اللهم حج فقط، لبيك اللهم حج، لا رياء فيه ولا سنة، لبيك اللهم حج خلاص، لا ينوي مع شيء، هذا هو الدخول. ولماذا اختار الشافعية الإفراد أفضل أنواع النسك؟ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول صح ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بالحج فقط. وصح عنه انه اهل بالحج والعمره. وروى عنه بعض الصحابه انه كان متمتعا. يعني بعض الصحابه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان مفردا، والبعض روى انه كان قارنا، والبعض روى انه كان متمتعا. الصحيح انه كان قارنا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ومن روى التمتع قصد به القران، لان القران احد صور التمتع. ومن روى الافراد روى حال النبي صلى الله عليه وسلم في اول اهلاله، لا لأنه صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أهل بالحج، ثم جاءه جبريل في وادي العقيق فأمره أن يدخل العمر على الحج فصار قارنا خلاص. فأخذ من أخذ من أهل العلم رواية الإفراد وقال الإفراد هو صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى أن الإفراد ليس فيه جبران ترك الإحرام من الميقات بدم، وفيه الإتيان بالحج كاملا على هيئته، ها؟ ثم بعد ذلك إن شاء يعتمر بعمرة كاملة على هيئتها، وفي البلد يبقى أتى بالحج كاملا على هيئته وأتى بالعمرة كاملة على هيئتها، فقالوا يبقى ده أفضل الصور بخلاف التمتع، ها؟ والقران فيه هدي، هذا الهدي جبران لترك الإحرام من الميقات بالنسبة لمن أراد الحج من أهل الأفراد، هنشرحها تاني. المهم الإفراد هو أحد صور الحج وهو أفضل صور الحج عند الشافعية بشرط أن يأتي بعده بيوم. المهم أنت علمت الآن أن الإفراد هو أحد صور الحج وهو أحد صور الإحرام بالحج وهو أفضلها عند الشافعية. التمتع هو أن يهل بعمرة متمتعا بها إلى الحج، يهل بعمرة في أشهر الحج من الميقات. سيأتي ذكر المواقيت المكانية، أماكن حددها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج أو العمرة من أهل الآفاق، إذا مر عليها لابد أن يحرم من عندها من النصف، لا يجوز أن يتجاوزها إلا وهو محرم إذا أراد الحج أو العمرة. يبقى التمتع معناه أن يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج، ثم يحج في نفس العام، ده اسمه إيه؟ التمتع. خلاص، القران أن يحرم بالحج والعمرة معا، يحرم بالعمرة ويدخل عليها الحج، أو يحرم بالحج والعمرة، أو يحرم بالحج ويدخل عليها العمرة عند بعض أهل العلم خلافا للجمهور. خلاص، لكن القران معناه أن يحرم بالحج والعمرة معا. التمتع يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يأتي بالحج في نفس العام، والإفراد أن يهل بالحج. قل الإحرام مع النية، إحرام نية الدخول في النسك. ما هو الإحرام؟ نية الدخول في النسك. والوقوف بعرفة الركن الثاني من أركان الحج، الوقوف بعرفة، قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. عرفة جبل معروف له حدود معينة معلومة معلمة، والوقوف عليه معناه أن يتواجد الحاج داخل حدود عرفة ولو مارا في وقت الوقوف ولو نائما، لكن لابد يتواجد في هذا الوقت في عرفة. وقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من أيام طلوع الفجر الثاني في يوم النحر اللي هو أول يوم العيد في عرفنا، يوم النحر اللي هو يوم عيد الأضحى، بطلوع فجره الصادق اللي هو الفجر الثاني يخرج وقت الوقوف بعرفة، ويدخل وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس يوم عرفة. إذا وقف في عرفة في هذا الوقت فقد أتى بركن الوقوف بعرفة، ويستحب على المذهب أن يجمع بين النهار وبين الليل في الوقوف، يعني لا يفيض من عرفة إلا بعد غروب الشمس، فإن أفاض من عرفة قبل غروب الشمس يستحب أن يذبح استحبابا لا وجوبا. لما؟ خروجا من خلاف من قال بأن الوقوف بأن الجمع بين النهار والليل واجب، وأن من ترك الجمع بين النهار والليل فعليه ذبح. بل قول قديم الشافعي قول جمهور أهل العلم أن الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة واجب. نعم. والملكية يقولون نفل. فالملكية يقولون الحصول في مكة في جزء من في عرفة في جزء من الليل ركن يفوت الحج بتركه. خلاص؟ الجمهور على أن هذا واجب الجمع بين الليل والنهار. فمن أفاض قبل المغرب فعليه دم عند الجمهور وجوبا. الشافعية في المعتمد عندهم يقولون الجمع بينهما مستحب. فمن أفاض قبل المغرب ها عليه دم استحبابا خروجا من الخلاف. خروجا من الخلاف. قال والطواف بالبيت. الطواف بالبيت المقصود به طواف الركن. طواف الركن. الطواف في الحج هناك طواف قدوم بالنسبة للقارن والمفرد، وهناك طواف العمرة بالنسبة للمتمتع، وهناك طواف الركن، وهناك يعني طواف الركن يسمى طواف الزيارة، وهناك طواف الوداع. هنا يقول الطواف بالبيت يقصد به طواف الايه؟ الركن اللي هو طواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة. وهو المقصود بقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق إجماعا. أجمع المفسرون على أن المراد بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق هو طواف الركن طواف الإفاضة. والسعي بين الصفا والمروة. قبل ما ندخل في السعي، الطواف له شروط لا يصح إلا به. الطواف له شروط لا يصح إلا به. أولا الطهارة، الطهارة من الحدث والنجس، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الطواف بالبيت صلاة ولكن الله أباح فيه الكلام. الطواف بالبيت صلاة معناه أنه يشترط فيه ما يشترط فيه الصلاة. ولقول عائشة رضي الله عنها والله أن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم أن توضأ ثم طاف بالبيت. قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. أولا الطهارة، ثانيا ستر العورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه في العام الذي حج فيه أن ينادي، في العام الذي أرسل فيه أبا بكر أميرا على الحج أن ينادي ألا يطوف بعد هذا العام بالبيت عريان، كما العرب يطوفون بالبيت عرايا عياذا بالله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، الصلاة يشترط فيها ستر العرب. وأيضا من شروط صحة الطواف أن يكون داخل المسجد للاتباع، داخل المسجد داخل حدود المسجد الحرام، وأن يكون خارج البيت يعني خارج الكعبة، يعني يستوعب الكعبة كلها في طوافه، لا يطوف ببعض البيت. الحجر جزء منه من البيت، الحجر اللي هو معروف خطا عند الناس بحجر إسماعيل، ها حجر جزء منه من البيت حوالي 6 أو 7 أذرع من البيت. جيد. فلو طاف من الحجر اخترق الحجر في طوافه، طاف بجزء وترك جزءا، لابد ان يستوعب البيت كله. الشذروان اللي هو الجزء البارز في جدار الكعبه، ها قريب من المتر او اقل من المتر كمان حوالي 70 سنتي، جزء بارز كده شبه الايه اللي احنا بنسميه السفلو. السفلو ده ايوه، لا ده بقى بس ده عالي شويه وابرز منه. جميل. ايضا الشطران هذا من البيت، من البيت. فلو طاف عليه يطاف بالبيت، ها ولا طاف في البيت؟ في البيت. يبقى طوافه لم يستوعب البيت، فلابد ان يستوعب. على فكره دي مساله تحدث، وانا اعرف احد طلبه العلم وقع في هذا، يعني طاف على الشطران عشان نطبل الحجر في الزحام الشديد اثناء طوافه، ومشى كده خطوتين عليه ونزل وقبل الحجر وكمل الطواف، يبقى وقع طوافه ايه؟ ناقص، مش كده؟ فلا بد ان يستوعب البيت كله. وايضا من شروط صحه الطواف عامه ان ينوي الطواف اذا لم يشتمله نسك، ده من شروط صحه الطواف عامه، لان الطواف لا يشترط ان يكون داخل النسك، ممكن انسان يتطوع بالطواف يطوف كده تنفلا، ها؟ فيشترط ان ينوي الطواف حينئذ. اما اذا كان الطواف داخل النسك، داخل عمره او داخل حج، فيكفيه نيه العمره ونيه الحج عن ايه؟ عن نيه الطواف، ويشترط ان يكون سبعا. يشترط ان يكون سبعا، مفيش حاجه اسمها ان يطوف شوطين ثلاثه ويكتفي بذلك، اذا بدا الطواف يبقى لابد يكون ايه؟ سبع مرات. عشان بعض الناس يقول لك لو طفت فوق الشوط فوق بسبعه تحت. عشان فوق كبير. ده انا ده في ناس عملوا كده فعلا. مفيش حاجه اسمها كده. لابد ان يكون الطواف ايه؟ سبعة. طواف بالبيت السعي بين الصفا والمروه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسعوا فان الله تعالى كتب عليكم السعي. اسعوا فان الله كتب عليكم السعي. ويشترط في السعي بين الصفا والمروه الترتيب، ان يبدا بالصفا وينتهي بالمروه. قول النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد السعى قرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم قال: نبدأ بما بدأ الله به، وابتدأ بالصفا. يبقى اشترط الترتيب. يشترط قطع كل المسافة بين الصفا والمروة. كل المسافة، ولكي يتأكد من قطع كل المسافة يبقى يصعد جزء هنا ويصعد إيه؟ جزء من الصفا وجزء من المروه عشان نتاكد من قطع كل المسافه. ويشترط ان يكون السعي بعد طواف صحيح، اما طواف قدوم في الاحوال التي يكون فيها طواف قدوم زي الافراد والقران، واما طواف الركن او طواف الافاضه في حاله التمتع. جيد، لازم يكون بعد طواف صحيح. إذا كان مفرد أو قارن ينفع يطوف بعد طواف القدوم؟ ينفع. وينفع يطوف بعد طواف يسعى بعد طواف الإفاضة. أما إذا كان متمتع فلا بد أن يكون سعيه بعد طواف الإفاضة، لا يجوز أن يقدم السعي على الطواف. السعي بين الصفا والمروة لا يشترط في السعي، ليس شرطا في صحته، لا الطهارة ولا ستر العورة، بمعنى أنه لو تخلف شرط الطهارة أو شرط ستر العورة سعيه صحيح، سعيه صحيح، والأفضل والأكمل أن يكون متطهرا. قال: والحلق. الحلق هنا، الحلق هو ركن من أركان الحج عند الشافعية، هذا هو المعتمد، لكن ليس هذا موضعه في المتن. يمكن لو أنت فتحت نسخ أخرى مش هتلاقي فيها الحلق هنا. بلد الحلق موضوعه ليس هنا، هو في المتن اورد الحلق في الواجبات، وقال على في احد القولين، والصحيح ان الحلق عند الشافعيه من الاركان، لكن ليس هذا موضوعه في اصل المتن. عامة الحلق من اركان الحج عند الشافعيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعدما رمى جمره العقبه ونحر امر اعطى موسى الحلاق وقال له خذ، قال احلق، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، هو قال خذوا عني مناسككم، فهذا يدل على فرضيه الحلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، في روايه ثلاثا رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال والمقصرين، فهذا يدل على ان الحلق افضل من التقصير، زي تقول الحلق او التقصير. الحلق ركن، التقصير ركن، وافضلهما الحلق، افضلهما الحلق. الحلق من اعمال يوم نعم. الحلق من اعمال يوم النحر، من اعمال يوم النحو. والحلق معناه الأخذ بالموس، أما الأخذ بالميكرة الحديثة فهو تقصير حتى لو كان أقل الدرجات، يعني ده اللي اسمها زيرو، يعني حتى لو المكنة زيرو دي ما اسمهاش حلق، دي اسمها إيه؟ تقصير، لأن دي مقص الكهرباء، إنما الحلق يكون بإيه؟ بالموس، الحلق يكون بالموس. وأركان العمرة أربعة، وهو الآن ذكر أركان الحج. قال: وأركان العمرة أربعة: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير في أحد القولين. أركان العمرة أربعة: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير في أحد القولين. الإحرام كما ذكرنا هو نية الدخول في النسك، ينوي الدخول في العمرة. والطواف طواف العمرة، العمرة ليس فيها إلا طواف واحد، ولا يتصور فيها طواف قدوم، هو طواف واحد هو طواف العمرة، ويشترط فيه ما يشترط في طواف الحج من الشروط، والسعي وكذلك يشترط فيه ما يشترط في سعي الحج من الشروط، والحلق أو التقصير كما ذكر. يبقى العمرة عبارة عن إيه؟ إحرام، طواف، سعى، حلق. إحرام من الميقات إذا كان الإنسان من أهل الآثار، أو من أدنى الحل إذا كان مكي موجود في مكة، مقيم في مكة أو موجود في مكة، لكن لا يحرم من أدنى الحل. يعني إيه أدنى الحل؟ منطقة الحرم معلومة ومحددة ومعروفة، وتواتر المسلمون على معرفتها. يخرج إلى أدنى الحل، مجرد الخروج عن حدود الحرم يبقى هو كده في الحل، ينوي العمرة ويترك، ده إذا كان موجود في مكة. أفضل الأماكن الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها، التنعيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر منها السيد عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لكن أدنى الحل في أي مكان يجوز أن ينوي فيه الإنسان، حتى لو خرج إلى عرفة في غير أيام الحج، هل يجوز أن ينوي؟ لأن عرفة حل، عرفة حل، منى حرم، واخد بالك؟ إنما عرفة حل، فإذا خرج إلى عرفة في غير أيام الحج، هل يجوز أن ينوي العمرة؟ يحرم بالعمرة من عرفة؟ يجوز، لأنه خلاص حرم. الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير. قال: واجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء. هيبدأ يذكر الواجبات بعد ما ذكر الأركان. واجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء. ليه بيقول لك غير الأركان؟ عشان يقول لك ميز بين الركن وبين الواجب. الركن لا يتم الحج إلا به، ولا يسقط ولا يجبر بدمه. أما الواجب فيجبر بدم، يجبر تركه بدم. يقول ثلاثة أشياء: الإحرام من الميقات، المقصود أن يكون محرما، ألا يمر على الميقات إلا وهو، أو ألا يخلف الميقات وراء ظهره إلا وهو محرم، فيترك الميقات إذا مر عليه وهو مريد الحج والعمرة إلا وهو محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، والآن ميقات أهل المدينة هو أبيار علي، ووقت لأهل الشام الجحف ليحل محلها، الآن موازي لها رابغة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل نجد قبل المنازل. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق، وصح أن الذي وقت ذات عرق هو عمر رضي الله عنه وأرضاه لأهل العراق، لأنهم اشتكوا له أن قرن المنازل وميقات أهل نجد حيف عن طريقه ليس على طريقه، فوقت لهم ذات عرق بموازاة الميناء. خلاص، هذه المواقيت النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن، أي لمن كان فيهن من أهلهن، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن وراء الميقات. والذين يعني يقيمون خلف الميقات يسمون في باب الحج ايه؟ آفاقيون. الذي يأتي على مكة من غير أن يسمى آفاقي، خلاص؟ ميقات الآفاقي هو إذا كان خلف الميقات هو الميقات، وإذا كان ما بين الميقات وبين الحرم هو بيته، مكانه، خلاص؟ إذا كان هو يسكن يقطن أو يقيم بين الميقات وبين الحرم، فميقاته حيث هو. وأما إذا كان يسكن خلف الميقات قبل الميقات فميقاته أو مكان الذي يحرم منه هو الميقات، لا يجوز أن يتجاوزه أن يخلفه وراء ظهره إلا وهو محرم. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. يبقى من أراد مكة لغير الحج والعمرة هل يجب عليه أن يحرم من المواقيت؟ لا يجب عليه أن يحرم. من أراد مكة للحج ولعمل أو للعمرة ولعمل أو لعمل وللعمرة، يعني جات له مثلا مناسبة في مكة معينة أو تجارة أو صفقة ورايح في ظروف عمل لمكة، فهو خارج من بيته قال أغتنم هذه الظروف في أن أعتمر أعمل وأعتمر، هو رايح مكة يقابل إنسانا ما فيعقد صفقة ما يؤدي مهمة ما، فخرج من بيته بنية أن يؤدي هذه المهمة وأن يعتمر مثلا، فهو الآن مر على الميقات بنية إيش؟ العمل والاعتمار. يبقى أراد العمرة أم لا؟ لابد أن يحرم من الميقات، لأنه قال ممن أراد الحج أو العمرة وهو مريض للعمرة. كل من يمر على هذه المواقيت ممن يريد الحج والعمرة يجب عليه أن يحرم منها ولا يجوز له أن يتجاوزها بغير إحرام. فإن تجاوزها بغير إحرام ننظر إن تلبس بأحد أفعال النسك، يعني بدأ في الطواف مثلا، ففي هذه الحالة يكون عليه دم، لقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من ترك نسكا فعليه دم، من ترك نسكا فعليه دم. فمر على الإحرام ولم يحرم، على الميقات ولم يحرم، وتلبس بفعل من أفعال الحج أو العمرة، بدأ في الطواف. في هذه الحالة نقول عليك دم ترك الإحرام من الميقات. لم يبدأ في فعل من الأفعال، يجب عليك العودة إلى الميقات والإحرام منه، أو العودة إلى الميقات حتى لو كان أحرم، العودة إلى الميقات بحيث يحصل أنه محرم في الميقات. يتواجد في الميقات وهو محرم قبل بدء أفعال الحج أو العمرة، فإن عاد إلى الميقات سقط عنه الدم، وإن لم يعد فعليه دم. إذا مر على الميقات غير إحرام فيه وأحرم بعده فعليه دم ترك الإحرام من الميقات. أما الإحرام قبل الميقات فجائز بإجماع أهل العلم، كانت السنة إحرام من الميقات، السنة أن يحرم من الميقات. أول شيء الإحرام من الميقات. قال ورمي الجمار الثلاث. رمي الجمار الثلاث هو رمي الجمرات في أيام التشريق. أيام التشريق هي أيام الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر من ذي الحجة، يوم النحر، يوم عيد الأضحى، واليوم العاشر من ذي الحجة، مش كده؟ أيام الحج هي يوم التروية اللي هو يوم 8 ذو الحجة، يوم التروية، يوم عرفة اللي هو يوم 9، يوم النحر يوم العاشر، وبعدين أيام التشريق الأول والثاني والثالث، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. يبقى كم يوم أيام الحج؟ 5 ستة أيام، مش كده؟
5
تروية وعرفة، ستة أيام تروية لغاية 3 أيام التشريق. جيد؟ أيام التشريق 11 و12 و13. وظيفة أيام التشريق ذكر الله جل وعلا ورمي الجمرات الثلاث. رمي الجمرات الثلاث، عندنا الجمرة الصغرى، الجمرة الوسطى، الجمرة الكبرى، جمرة العقرب. في كل يوم بيرمي الثلاث جمرات، كل جمرة كم حصى؟ 7 حصيات. رمي هذه الجمار واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها بات في منى ليالي ايام التشريق ورمى الجمار وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. لابد ان يرمي جمار الايام الثلاث، وايضا رمي جمره العقبه هو لم يذكرها في المنى، رمي جمره العقبه من واجبات الحج لما رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رماها وهو على راحلته وقال لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا أو بعد حجتي هذه. روى مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى العقبة أو رمى يوم النحر وهو على راحلته وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. رمي جمرة العقبة أيضا من واجبات الحج. جمرة العقبة
شو المقصود منها؟
من وظائف يوم النحر، جمرة واحدة اللي هي العقبة دي من وظائف يوم النحر. أنت عندك ثلاث جمرات، ثلاثة، الثلاثة بيرموا في أيام التشريق، يوم النحر لا ترمى إلا جمرة واحدة وهي الجمرة الكبرى جمرة العقبة، وهي من وظائف يوم النحر ورميها واجب كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها فقال خذوا عني مناسككم. يدخل وقت رمي جمرة العقبة عند الشافعية خلافا للجمهور من دخول النصف الثاني من ليلة النحر. دخول النصف الثاني من ليلة النحر يعني بعد ما الحاج بيفيض من عرفات يذهب الى مزدلفه، بيبيت في مزدلفه اليوم التالي يوم ايه؟ النحر. الليله اللي احنا فيها دي ليله ايه؟ اللي بيبيتها الحاج في مزدلفه ليله النحر. الليل بيسقط النهار مش كده؟ مش الليل بيسقط النهار؟ يبقى يوم النحر تسقط ليلته وهو بايت في مزدلفه، وهو موجود في مزدلفه بيكون في ليله النحر. لدخول النصف الثاني من ليلة النحر يدخل وقت رمي جمرة العقبة عند الشافعية.
يعني قبل طلوع الفجر،
قبل طلوع الفجر يوم النحر بدخول النص الثاني من ليلة النحر. صعبة دي، نص الليل اللي هو تقريبا مثلا 11 ونص، ماشي؟ لما يجي نص الليل يبقى دخل النص الثاني من ليلة ايه؟ النحر. دخل وقت رمي جمرة العقبة، لا يجوز رميها قبل ذلك عند كل أهل العلم، ماشي؟ أما عند الشافعي فبعد دخول ليلة النص الثاني من ليلة النحر، وعند الجمهور بعد طلوع الفجر، وعند بعض أهل العلم لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس، خلاص؟ لكن عند الشافعية بعد دخول النص الثاني من ليلة النحر يدخل وقت جمرة رمي جمرة العقبة. كما قلنا جمرة العقبة من أعمال يوم النحر. الجمار الثلاث التي ذكرها من أعمال أيام التشريق. قال والحلق، الحلق، الحلق هو ده موضوعه في المتن، ده موضوعه في المتن، هو ذكره على أنه من واجبات الحج. دي الواجبات اللي احنا بناخدها دلوقتي دي. الماتن القاضي ابو شجاع ذكر الحلقة في متنه في الواجبات، والمعتمد في المذهب انه من الاركان، ورمي الجمار الثلاث والحلق وسنن الحج سبع. خلي بالك هيبدا يعد السنن، سياتي في السنن ذكر أشياء المعتمد في المذهب أنها من الواجبات، يبقى مذكورة في السنن على خلاف المعتمد، على خلاف المعتمد. سنن الحج سبع. السنن إذا فادت الحج صحيح وتام، لكن فادت الحاج فضيلة من فضائل الحج، سنة من السنن، لا يجب عليه دم ولا استغفار ولا شيء. كل إفراد، الإفراد هو تقديم الحج على العمرة، أي من السنن أن تحج مفردا لا متمتعا ولا قارنا. أفضل الهيئات عندهم عند الشافعية الإفراد بشرط أن يأتي بعمرة بعد الحج في نفسه للأدلة التي ذكرناها آنفا. فهل إذا حج متمتعا أو قارنا يكون مخالفا للسنة؟ كل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأصح أنه حج قارنا، لكنه أمر أصحابه بالتمتع وبالإجماع والإفراد والتمتع والقران من صفات الحج المشروع. وبالإجماع حج المفرد والقارن والمتمتع ثلاثة حجهم صحيح، والخلاف بين أنواع الإحرام أيها أفضل من خلاف التنوع، من خلاف التنوع يعني كله زي كده الخلاف في أنواع التشهدات، صيغ التشهدات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جميل؟ لكن الشافعية يرجحون الإفراد كأفضل أنواع الإحرام. يقول تقديم الحج على العمرة، صفة الإفراد تقديم الحج على العمرة، إنه يحرم من الميقات بحج فقط، وبعد ما ينتهي من أعمال الحج كاملة يأتي بإيش؟ بعمرة. هل العمرة دي من صفة الحج؟ لا. يعني لو حج فقط ولم يأتي بعمرة ده اسمه ايه؟ مفرد. انما العمرة دي علشان يحصل اجر العمرة فلا يقل عن مرتبة المتمتع وايه؟ والقارن. فلذلك الشافعي له الافراد افضل، بس علشان المتمتع والقارن بيرجعوا بحج وعمرة والمفرد حج فقط، فقالوا ايه؟ نقول له علشان تبقى لنا افضل الصور تاتي بعد الحج بايش؟ بعمره. لو اكتفيت بالحج لا، يبقى احنا نقول لك التمتع افضل والقرار افضل. فهمتوا؟ يبقى تقديم الحج على العمره، وهذا هو الافراد. ثاني التمتع ان يهل بالعمر من الميقات. حضرتك وانت طالع من هنا من مصر هتروح على الميقات، ميقات اهل مصر اللي هو ايه؟ اللي هو رابط، مش كده؟ رابط اللي هو كان الجحفه زمان. جميل؟ هتهل بالعمر تقول لبيك اللهم عمر، او لبيك اللهم عمر متمتعا بها الى الحج. ولو قلت لبيك اللهم عمر فقط خلاص، بشرط ان تكون في اشهر الحج. اشهر الحج اللي هي ايه؟ ربيع اول ربيع ثاني، صح؟ مش مدى أول، مش كده؟ ولا إيه؟ صفر؟ أشهر الحج؟
شوال
وذو القعدة والتسع من ذي الحجة. هذه هي مواقيت الحج الزمانية، شوال وذو القعدة والتسع من ذي الحجة، التسع الأول من ذي الحجة. جميل؟ فلو أتى بعمرة في شوال وتحلل، أتى بها أحرم بها من الميقات وتحلل، تحلل بعد ما تعمل عمرته خلاص حلال وتحلل، صار حلالا، لابس بقى المخيط صار حلالا. جميل؟ ليس محرما، أتى بعمرته كاملة وحرم صار حلالا، ثم حج من عامه يبقى اسمه متمتع. متمتع خلاص، هذه صفة التمتع. قال الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الهدي هنا جزاء أو فدية لترك الإحرام بالحج من الميقات، لأن هو مفترض يحرم بالحج من كافقي من الميقات، مش كده؟ طب هو أحرم بالعمرة من الميقات ثم تحلل بعد أداء العمرة ومكث في مكة حلالا لغاية ما جه يوم الحج يوم التروية، أهل بالحج من مكة، يبقى هو ترك الإهلال بالحج من الميقات، مش كده؟ لأنه في مكة. فالفدية هنا هذه التمتع فدية ترك الإحرام من، ولذلك قال لو أن من أتى بعمرة في أشهر الحج سافر إلى الميقات أو ما وراء الميقات ثم أراد الحج فأحرم من الميقات، يبقى ليس عليه هدي تمتع، ليس عليه هدي التمتع، لأنه مرقش وقت الميقات وأحرم أو حصل حراما في الميقات. خلاص. وتقديم الحج على العمرة هو الإفراد، الإتيان بعمرة في أشهر الحج ثم الحج في نفس العام هو التمتع. القران أن يحرم بالحج والعمرة معا من الميقات، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الدخول في النصف، قبل البدء في أفعال الحج. يعني يقول لبيك اللهم حجة وعمرة، ده اسم القران، وأيضا هذا عليه. قال التلبية، وهي لبيك اللهم لبيك، تلبية معروفة. تلبية، ذكر التلبية، هذا الذكر الذي يردد وردده الحاج من مستحبات الحج وليست من أركانه ولا واجباته. في فرق بين الإحرام وهو نية الدخول في النصر وبين التلبية. الإحرام يكون بالقلب، محله بالقلب نية، أما التلبية فهي ذكر يردده المحرم، ذكر يردده المحرم سواء كان حجا او معتمرا، لان البعض يظن ان التلبيه بتاعت الحج فقط، معتمر يقولها كده في الاول خلاص، لا، سواء كان حجا او معتمرا. ويقطع المعتمر التلبيه عند رؤيه بيوت مكه على قول بعض اهل العلم، او عند استلام الحجر في اول طوافه على قول البعض. واما الحاج فيقطع التلبيه مع رمي اول جمره من جمرات، من اول رمي حصى من حصيات جمره العقبه. يبقى الحاج يفضل يردد التلبيه لغايه ما يرمي اول حصى من حصيات جمره العقبه، اللي هي يوم ايه يا محمود؟ يوم النحر، يوم النحر، يوم عاشوراء. لكن المعتمد يردد التلبيه الى ان يرى بيوت مكه، او يستلم الحجر على قول بعض اهل. قال والتلبية وطواف القدس، يستحب في التلبية أن يرفع بها الرجال أصواتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحج العج والثج. الثج إراقة الدماء، دماء الهدايا وغير ذلك. وأما العج المقصود به رفع صوت التلبية، فالرجل يرفع صوته للتلبية، وكان الصحابة يرفعون أصواتهم للتلبية جدا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من ملب يلبي الا لب مع يمينه ومع شماله حتى تنقطع الارض منها هنا ومنها هنا. فكل ما يرفع الانسان صوته بالتلبيه يكون هذا افضل. اما المراه فلا ترفع صوتها بالتلبيه، وانما تكتفي باسماع نفسها، تكتفي باسماع نفسها. طواف القدوم او طواف التحيه، وهو سنة بالإجماع في حق المفرد أو القارن. أما المعتمر والمتمتع فلا يتصرف في حقهما طواف القدوم، لأن المعتمر وكذلك المتمتع يبدأ بالإيش؟ بالعمرة. أول شيء بيعمله هو طواف العمرة، طواف العمرة، مش كده؟ يبقى ما ينفعش لا يتصرف في حقه طواف القدوم. إنما المفرد والقارن ممكن يروح قبل الحج بفترة، مثلا قبل يوم 8 أو يوم 8 أو يوم 9. يبقى أول عمل هيعمله إيه؟ إما المبيت في منى يوم 8، وإما الوقوف بعرفة يوم 9، مش كده؟ يبقى هيدخل مكة محرما. وأول فعل من أفعال الحج هيعمله هو إما المبيت بمنى اللي هو يوم الترويه، أو الوقوف بعرفة إذا كان يوم 9. فلذلك يستحب في حقه تحية البيت بإيه؟ بطواف، اللي هو طواف القدوم. فهمت؟ أما المعتمر والمتمتع فهو كده كده أول فعل هيفعله هو الطواف بالبيت، لأن هو محرم بعمرة، والعمرة هي إحرام قد فعله فطاف وسعي وحل حل مش كده؟ يبقى هو كده كده هيطوف، يبقى لذلك نقول لا يتصور في حق المعتمر والمتمتع طواف قدوم، إنما تصور طواف القدوم في حق القارن والمفرد. هل يجب عليه طواف القدوم؟ طواف القدوم واجب؟ لا، سنة بالإجماع. والمبيت بمزدلفة هو سنة، ولكن يجب يشترط فيه ما يشترط في طواف الركن من شروط اللي هي الطهارة وستر العورة، وأن يكون داخل المسجد وخارج البيت، وأن يكون سبعا إلى آخره. جيد؟ والمبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة عده هنا في المتن من السنن، والمعتمد في المذهب أنه من الواجبات، فده خلاف المعتمد. المبيت في مزدلفة، المبيت بمزدلفة واجب ولا سنة؟ المعتمد في المذهب أنه واجب، معتمد في المذهب أنه واجب. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فاض من عرفة إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء وبات بها، ثم صلى بها الفجر ووقف عند المشعر الحرام إلى قرب طلوع الشمس، ثم ذهب إلى منى. وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالمعتمد أنه واجب، والمبيت بمزدلفة قلنا أنه واجب، ووقت المبيت بمزدلفة بعد
وقوف عرفة،
بعد الوقوف بعرفة. قال الله جل وعلا فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر، والمشعر الحرام ده فين؟ في مزدلفة. وركعتا الطواف، ركعتا الطواف ركعتان مستحبتان بعد كل طواف، وإن كان طواف نفل تطوف. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما طاف بالبيت قرأ قول الله جل وعلا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين خلف المقام. فركعتين الطواف ركعتين استحبوا بعد كل طواف. وصلاة أو سنة الطواف هذه هي السنة أو الصلاة الوحيدة التي تدخلها الإنابة. يعني تدخلها الإنابة؟ يعني يصليها حد مكان حد، لأنه يجوز أن تحج أو تعتمر عن الغيب. فإن حججت أو اعتمرت عنه وصليت ركعتي الطواف فإن كل الحج وكل العمرة واقعة عن هذا الغير بما فيها صلاة ركعتي الطواف. ركعتا الطواف والمبيت، ركعتين الطواف يستحب أن يكون خلف مقام إبراهيم. والمقصود بخلف مقام إبراهيم أي مكان خلفه، مش لازم خلفه مباشرة، وإلا فإن هذا الآن يؤذي الطائفين إذا شديدا، يبقى ممكن ترجع خلف مقام إبراهيم حتى لو خلفه بمسافة. فإن لم يتيسر لك الصلاة خلف مقام إبراهيم ففي أي مكان في المسجد، فإن لم يتيسر لك ففي أي مكان في مكة، في أي مكان في الدنيا. خلاص؟ يعني لا يشترط أن يكون خلف مقام إبراهيم مباشرة. مقام إبراهيم المقصود به الحجر الموجود أمام البيت الآن الذي عليه أو فيه آثار قدمي سيدنا إبراهيم عليه السلام. وضع إسماعيل هذا الحجر لأبيه إبراهيم عليه السلام حين على جدار الكعبة ليقف عليه وهو يبني الكعبة، وفي هذا الحجر آثار أقدام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا الحجر كان ملتصق بجدار الكعبة في البداية، ثم أبعده عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني إلى موضعه الحالي الذي هو عليه الآن. هو موجود الآن داخل جسم معدني كده نحاسي يعني يواجه باب الكعبة تقريبا. خلاص؟ والسنة الصلاة خلفه، كما قال إبراهيم النخعي رضي الله عنه وأرضاه، قال ما أمرنا باستلامه ولا التمسك به، إنما أمرنا بالصلاة خلفه. لأن يعني بعض الجهال يفعلون إيه؟ يتمسكون به ويقبلونه، والبعض بيستلموا معتقد أن الطواف يبدأ باستلامه. يعني ستجد أشياء كثيرة في الحج والعمرة. المقصود أن مقام إبراهيم من المشروع فقط هو الصلاة خلفه، فإن لم يتأثر لك أن تكون صلاة خلف مقام إبراهيم في أي مكان في المسجد أو في أي مكان في الدنيا. ركعتها الطواف والمبيت بمنى، المبيت بمنى، المبيت بمنى مبيتان، مبيت أول هو يوم التروية، وهذا سنة بالإجماع، يوم التروية أول أيام الحج هو يوم
من
ثمانية، من ثمانية شوال، هذا المبيت سنة بالإجماع.
ثمانية ذي الحج،
ثمانية ذي الحج، استغفر الله، ثمانية ذي الحج، وأنا بقول شوال وأنت ما شوال، أي حاجة. هذا مبيت سنة بالإجماع. المبيت الآخر هو مبيت واجب، المبيت ليالي أيام التشريق. هذا مبيت واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى في هذه الليالي، فقال خذوا عني مناسككم، ولم يرخص فيها في ترك المبيت إلا لرعاء الشاة ورعاء الإبل وأهل السقاية. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في ترك المبيت، فكلمة رخص لا ترد في الغالب إلا هذا هو الظاهر إلا في الواجبات. وأيضا العباس رضي الله عنه وأرضاه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت بمنى من أجل سقايته، فلو كان المبيت بمنى مستحب ليس الواجب لما استأذن العباس رضي الله عنه وأرضاه.
في المعتمد برضو؟
المعتمد أن المبيت في منى واجب من واجبات الحج ليالي التشريق. المبيت في مزدلفة يحصل بوجود الحاج في مزدلفة بعد منتصف الليل ولو ساعة وقيفة. مبيت في منى في مزدلفة، مبيت في مزدلفة يحصل أو يجزئ فيه أن يتواجد الحاج في مزدلفة بعد منتصف الليل ولو ساعة لطيفة، يبقى موجود في منتصف ولو يعني مقدار ساعة لطيفة لم يحددوا قدره، يتواجد بس بعد منتصف الليل في مزدلفة، ومنتصف الليل هو نصف الوقت بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني، مش الساعة 12، الساعة 12 دي منتصف الليل عند الخواجات، إنما عندنا إحنا منتصف الليل إيه؟ هو نصف الوقت، منتصف الوقت بين غروب الشمس وبين طلوع الفجر الثاني. أما المبيت في منى فلا يجزئ فيه إلا التواجد في منى أكثر الليل، أغلب الليل. يبقى في فارق بين المبيت المزدلفة والمبيت بإيه؟ بمنى. المبيت بمنى لا يجزئ فيه إلا التواجد في منى أكثر الليل. أما المبيت بمزدلفة فيمكن أن يعني يجزئه أن يتواجد في مزدلفة بعد منتصف الليل ولو ساعة ولو ساعة. الملكية يقولون حط الرحال، مقدار حط الرحال يعني نص ساعة مثلا، ساعة إلا ربع كتير قوي هذا يجزئ. قال ركعتا الطواف والمبيت بمنى، قلنا هذا واجب، وطواف الوداع وهو أيضا من الواجبات على المعتمد. وطواف الوداع وهو واجب على المعتمد خلافا ايضا المد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احدكم حتى يكون اخر عهده بالبيت. في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت وخفف عن الحظ، فطواف الوداع واجب على الحاج غير الحاج والنساء، اما الحاج والنساء فيصح على طواف الوداع. طواف الوداع المقصود به ان يطوف الانسان بالبيت طوافا كاملا سبعة اشواط قبل رحيله مباشرة، بعد ما يقضي نسكه فينتهي من مناسكه أراد أن يرحل يعود إلى بلده، يبقى يجب عليه أن يودع البيت في سبعة أشواط، سبعة أشواط. هذا طواف واجب، ويجب تركه دم. قول ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم. فإن طاف ومكث ثم أراد أن يرحل يجب عليه طواف آخر. أما إذا طاف ووقف ليشتري حاجة له أو يقضي حاجة له في الطريق فليس عليه طواف آخر. يبقى سنة الحج سبع: الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة، هذا يعني هذه الصفة نعم من المسنونات عند الشافعي أن يكون حجه على صفة الإفراد من المسنونات، التلبية من المسنونات، طواف القدوم سنة بالإجماع، المبيت بالمزدلفة المعتمد أنه واجب، ركعتا الطواف سنة باتفاق، المبيت بمنى منه ما هو سنة ومنه ما هو واجب. سؤالك هو المبيت بمنى منه ما هو سنة ومنه ما هو واجب. المبيت بمنى ليلة عرفة اللي هو يوم التروية
سنة
سنة بالإجماع.
لا للتشريق
واجب على المعتمد. طواف الوداع
واجب
على المعتمد. كل يتجرد الرجل عند الإحرام من المحيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين. قبل ما نتكلم هنا انت خدت الآن الأركان والواجبات والسنة، صفة الحج كده بمنتهى يعني البساطة ويعني سريعا، صفة الحج إذا قلنا مثلا هيحج مفردا، وهذه الصفة المستحبة عند الشافعي، أول شيء هيمر بالميقات هيحرم، يقول لبيك اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمع، خلاص. وبعدين يكمل المسير إلى بيت الله الحرام، أول ما يدخل الكعبة يدخل المسجد يطوف إن كان متطهرا وإلا فيتوضأ، وإلا فيتوضأ، لأن من شروط صحة الطواف الطهارة. ويطوف بالبيت طواف القدوم، طواف القدوم، خلاص. ثم يمكث محرما إلى يوم التروية اللي هو يوم 8، فيذهب إلى منى يبيت بها يوم التروية وليلة عرفة، ثم بعد طلوع يبيت حتى يصلي الفجر ويصلي في يوم التروية بمنى، كل صلاة في وقتها قصرا، يصلي الظهر في وقته، العصر في وقته، المغرب في وقته، العشاء في وقتها، لكن قصرا، يبقى قصر غير جمع، يصلي الفجر ويذكر الله سبحانه وتعالى إلى قرب طلوع الشمس، ها؟ ثم يذهب إلى عرفة. يبقى خارج عرفة السنة إلى زوال الشمس، يصلي الظهر والعصر ويدخل جمعا وقصرا ويدخل عرفة، يبقى في عرفة إلى غروب الشمس. إذا أفاض من عرفة قبل غروب الشمس عند الشافعية جائز، لكنه ترك الجمع بين النهار والليل وهو مستحب عند الشافعية خلافا للجمهور الذين قالوا بالوجوب، ويستحب أن يريق دما خروجا من خلاف من أوجب الدم إذا ترك الإنسان الجمع بين الليل والنهار. يفيض من عرفة بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، يصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم يبيت بها إلى طلوع الفجر الصادق وهو فجر يوم النحر، يذكر الله تعالى عند المشعر الحرام إلى قرب طلوع الشمس في 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 منى في ليلة في يوم التروية، يذكر الله تعالى إلى طلوع الشمس ثم يذهب إلى عرفة. أما المبيت المزدلفة فيذكر الله تعالى إلى قرب طلوع الشمس، لأن المشركين كانوا يقفون يذكرون الله حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق صبي لكيما نغير، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم فوقف إلى قرب طلوع الشمس، وقبل أن تطلع ذهب إلى منى. بعد طلوع الشمس يرمي جمرة العقبة اللي هي الجمرة الكبرى، وينحر ويحلق ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة. دي اسمها أيام يوم أعمال يوم النحر. يوم النحر فيه رمي وفيه نحر وفيه حلق وفيه طواف بهذا الترتيب: رمي، نحر، حلق، طواف. اجمعهم في كلمة رنحط، ده ترتيبهم وهذا الترتيب مسلم: رمي، نحر، حلق، طواف، رنحط. خلاص. يطوف طواف الإفاضة اللي هو طواف
رمي نحر حلق،
نحر حلق طواف. يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. إذا كان سعى سعي الحج بعد طواف القدوم لا يسعى، إذا ما كانش سعى يبقى يجب عليه أن يسعى. يبقى المفرد يجزئه إيه؟
سعي
واحد، والقارن يجزئه سعي واحد. المتمتع لابد له من سعيين: سعي عمرة لأنه يأتي بعمرة كاملة ويتحلل، وسعي آخر في الحج بعد طواف الإفاضة يوم النحر. يطوف ويسعى ثم يرجع إلى منى. والسنة أن يبقى في منى في أيام التشريق طول الوقت ليلا ونهارا، يعني يبقى في منى طول الوقت ليل ونهار. بالنهار يرمي الجمرات الثلاث، وبقية اليوم والليلة يذكر الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. ويذكر الله تعالى في أيام التشريق، يرمي أيام التشريق الثلاثة، ثم بعد ذلك يطوف طواف الوداع ويرجع إلى بلده. يبقى أن تعلم أن أيام التشريق المبيت فيها واجب في الأيام الثلاث، ويجوز أن يتعجل فيبيت فيها ليلتين فقط، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. لمن اتقى. التعجل جائز والتأخر أفضل. التعجل جائز والتأخر أفضل. التأخر أفضل لقول الله تعالى: لمن اتقى. وشرط التعجل أن يخرج في اليوم الثاني قبل غروب الشمس. اليوم الثاني من أيام التشريق عايز يتعجل، يبقى لابد أن ينفر قبل غروب الشمس. فإن غربت عليه الشمس قبل أن ينفر في اليوم الثاني من أيام التشريق، يجب عليه أن يبيت، ويجب عليه أن يرمي رمث اليوم الثالث. وقت الرمث في جمرة العقبة يدخل عند الشافعية بدخول النصف الثاني من الليل، من ليلة النحر. وقت الرمي في الجمرات الثلاث لا يدخل إلا بزوال الشمس، وهذا قول الشافعية وجماهير أهل العلم. الجمرات الثلاث وقتها غير جمرة العقبة. جمرة العقبة
بعد
النصف الثاني من ليلة النحر عند الشافعية. أما الجمار الثلاث
بعد
زوال الشمس، مش الغروب، زوال الشمس، يعني صلاة دخول وقت صلاة الظهر، يبقى ما قبل الزوال لا يجزئه. قال: ويتجرد الرجل عند الإحرام من المحيط ويلبس إزارا ولدان حيضين. هيبدأ يذكر ما الصفة التي يكون عليها المحرم وما يحرم عليه. يتجرد الرجل عند الإحرام من المحيط ويلبس إزارا ورداء. بص يا اخوانا، الإحرام سمي إحراما لأن الإنسان إذا فعله، إذا دخل فيه، حرمت عليه أشياء. تكبيرة الإحرام في الصلاة إذا فعلتها، إذا قلت الله أكبر ونويت أن تكون في الصلاة، يحرم عليك أشياء، يحرم عليك الأكل والشرب والحركة الكثيرة والكلام من غير جنس الصلاة إلى آخره. كذلك أنت إذا نويت الدخول في نصف الحج أو العمرة حرمت عليك أشياء. هذه الأشياء سيذكرها تبع. يقول: المحرم يتجرد من المخيط، والمقصود بالمخيط كل لباس مصنوع على قدر العضو، مفصل على قدر العضو، سواء كان مخيطا يعني مخيط بالخيط، أو ملصقا ها او مدبسا. يعني لو تخيلنا ان الثوب ده مش مخير بالخيط والابره، انه ملزوق كده ببعض بس على قدر العضو، اسمه ايه؟ اسمه مخيط برضه، ماشي؟ يبقى مش مجرد ان الشيء يكون فيه خيط، ده الواحد يجيب لك النعل يقول لك شوف النعل بتاعي مخيط، بس هو نعل فيه خيط لكنه ايه؟ والنعل جاهز مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يلبس النعلين، مش كده؟ اما المقصود بالمخيط فهو كل ما صنع على قدر العضو وان لم يكن مخيطا. يتجرد الرجل عند الاحرام من المخيط، قلنا قبل ذكر. عايز يسال اخونا يرفع ايده، انتظر حتى اسمح له بكده عشان ما تقاطعونيش ولا كتير. يتجرد الرجل عند الاحرام من المخيط ويلبس ازارا ورداء ابيضين. ازار هو الثوب الذي يلف على الجزء الاسفل من الانسان، من الحقوين من الوسط الى الركبتين، يغطي في الغالب ما بين السره والركبه، هذا هو الازار. الرداء هو الثوب الذي يلقى على كتفي الانسان. الازار والرداء هيئه المحرم المعروف. ابيضين، النبي صلى الله عليه وسلم احرم في ازار ورداء، وقال صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم فانها من خير ثيابكم. يلبس ازارا ورداء ابيضا. قال فصل: يحرم على المحرم عشره اشياء. يحرم على المحرم عشره اشياء: لبس المخيط، تغطيه الراس من الرجل والوجه من المراه، تفجير الشعر وحلقه، وتقليم الاظفار، والطيب، وقتل الصيد، وعقد النكاح، والوطء، والمباشره بشهوه. الاشياء التي تحرم على المحرم اغلبها مجموع في قول النبي صلى الله عليه وسلم حين ساله رجل ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القمص قميص، ولا العمائم، ولا السراويلات السراويل البنطلون، ويدخل ايضا فيه السروال القصير المعروف عندنا بالايه؟ بالشرط والتبان، لو السروال قصير جدا. ها؟ وقال: ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القمص، لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس، كل ثوب منتصب فيه غطاء للراس اسمه ايه؟ برنس. ولا الخفاف، وهو الحذاء الذي يغطي الكعب. إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورص. الزعفران والورص نباتات كان يصرف بها ولها رائحة طيبة. قال زاد البخاري: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا الحديث جمع اغلب المذكورات فيما يتعلق باللباس. العمائم لا يجوز تغطيه الراس للمحرم اذا كان رجلا، ويكره تغطيه وجهه ايضا بالنسبه للرجل. وبالنسبه للمراه لا يجوز تغطيه وجهها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب. والمقصود النقاب بالنقاب هو الستر الذي يغطي الوجه ويظهر يعني فيه نقب عند العينين. ولا القفازين، وهو الثوب الذي تلبسه المراه تغطي به كفها ويكون مربوطا على المعصم، القفاز المعروف. ولا يجوز ان يلبس قميصا او مخيطا، بنطلون، سروال، قميص، غير ذلك لا، غير ذلك ايضا لا يجوز. ولبس المخيط وتغطيه الراس من الرجل والوجه من المراه، وترجيل الشعر كذلك، الخفاف الأحذية التي تغطي الكعبين، ويحرم فيه نعف المعروف. وترجيل الشعر يعني تسريحه لا يجوز إذا كان بمشط ضيق ويظن أنه ينزع الشعر، وإلا فإن كان بمشط واسع وبرفق فلا شيء فيه. والمقصود لا يجوز أن يأخذ من شعره، لا من شعر رأسه ولا من شعر لحيته ولا من شعر جسده كله، لا بحلق ولا بقص ولا بنتف ولا بشيء آخر. يبقى لا يأخذ من شعره، لقول الله جل في علاه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقالوا حلقه وتقليم الأظافر قياسا على حلق الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحاج أشعث أغبر، شعره كده إيه؟ أشعث، فيه شعث نعش يعني، وأغبر عليه غبار. فهذا هذه هي هيئة الحاج. وأما المترجل واللي بقى إيه بيحلق شعره ويأخذ أظفاره فهذا مترفق، مش كده؟ يبقى المحرم له هيئة معينة يحبها الله جل وعلا، أن يكون أشعثا أغبرا يعني يتعب نفسه في الله جل وعلا. والطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس. يبقى إذا الورس والزعفران وسائر أنواع الطيب لا تجوز. لما وقصت الدابة الرجل المحرم في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، لا تضعوا له، لأن الحنوط هذا فيه إيه؟ طيب. لا تطيبوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والطير وقتل الصيد، قتل الصيد، والمقصود بالصيد كل مأكول متوحش الطبع. والمتوحش مش معناه ان هو بيفترس الانسان، المتوحش اي يستوحش من البشر، لا يأنس به، غير مستأنس، حتى ولو كان هو غير مفترس، يعني ممكن يكون شلاح، ممكن يكون حيوان عادي يعني يتغذى على الاعشاب ولا يفترس ولا يهاجم البشر، لكن لا يأنس به، يسمى في اللغه ايه؟
متوحش،
ماشي؟ يستوحش من البشر حتى لو كان طيبا. حمامة مثلا، الحمام ده ايه؟
طيب
مش مفترس، مش كده، لكنه متوحش، يعني ايه؟ يستوحش من البشر، لو قربت منه بيطير، مش كده؟ لا يأنس به، فيدخل ايضا في الصيد. فهو كل مأكول متوحش بالطبع، هذا هو الصيد المحرم على المحرم بقول الله سبحانه وتعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قص التحريم بصيد البر، اما صيد البحر فيجوز. المحرم لا يجوز له ان يقتل الصيد ما كان محرما، والمقصود به صيد البر وقتل الصيد. اما قتل المؤذيات فيجوز. وعقد النكاح بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. يبقى لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب. وعقد النكاح والوطف والمباشرة بشهوة، الجماع أو مقدمات الجماع، بقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والمقصود بالرفث هو الجماع ومقدماته، والكلام ذكر الجماع في حضور النساء، ذكر الجماع في حضور النساء. والوطء والمباشرة بشهوة، وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح إن شاء الله تعالى. نتكلم فيه في المرة القادمة. قل قولي هذا وسلم.